السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا إن شاء الله هو الدرس الثاني من دروس مادة الفقه من خلال كتاب الوجيز لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يبارك في جميع علمائنا ومشايخنا، اللهم آمين. كنت قد تكلمت معكم في الدرس الماضي حول كتاب الطهارة كأول كتاب في كتب الفقه، ثم بعد ذلك تحدثنا عن معنى الطهارة وعما يتعلق بأحكام المياه، ثم بعد ذلك تكلمنا عن النجاسات وما يتعلق بها، وكنت ذكرت قاعدة مهمة في بداية باب النجاسات، ألا وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينبغي أبدا أن نحكم بأن هذه العين نجسة إلا إذا ورد الدليل الذي يدل على ذلك. وكنا قد وصلنا إلى أن الأشياء التي قام الدليل عن نجاستها بول الآدمي وغائطه، المذي والودي، روث ما لا يؤكل لحمه، دم الحيض، لعاب الكلب، الميتة، وكنا قد توقفنا عند هذا الأمر. ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ثلاث نقاط في غاية الأهمية في غاية الخطورة. النقطة الأولى كيفية تطهير النجاسة، ثم بعد ذلك نتكلم عن سنة الفطرة وما يتعلق بها، وندخل بعد ذلك على النقطة الثالثة وهي أداب الخلاء. بداية نقول النقطة الأولى معنا اليوم هي مسألة كيفية تطهير النجاسة. بداية، كما أصلنا في باب النجاسات أنه لا ينبغي لإنسان أن يحكم على شيء بأنه نجس إلا بعد ورود الدليل الدال على النجاسة، فكذلك أيضا لابد أن نؤصل عدة تأصيلات هامة في هذا الدرس، وبخاصة في مسألة كيفية تطهير النجاسة. نقول إن الذي عرفنا أن هذه العين نجسة هو الشرع، إما الكتاب وإما السنة، فكذلك أيضا عند تطهير هذه النجاسة ينبغي علينا أن نرجع إلى الشرع لنعرف كيف دلنا الشارع على مسألة تطهير هذه النجاسة. فإذا كانت هذه النجاسة تطهر بالدباغ امتثلنا أمر الشرع، إذا كانت تطهر بالماء امتثلنا أمر الشرع، إذا كانت تطهر بالتراب امتثلنا أمر الشرع، إذا كانت تطهر بالماء والتراب جميعا امتثلنا أيضا أمر الشرع. فإذا كان الشارع هو الذي وضح لنا وبين لنا أن هذه العين نجسة، فكذلك أيضا ينبغي علينا أن نمتثل أمر الشرع في تطهير هذه النجاسة. هذه القاعدة الأولى التي ينبغي علينا جميعا أن نحفظها. إذن القاعدة الأولى معنا، إذا كان الشارع هو الذي عرفنا أن هذه العين نجسة، فكذلك أيضا ينبغي علينا أن نمتثل أمر الشرع في تطهير هذه النجاسة. إذن القاعدة الأولى مرة أخرى، إذا كان الشارع هو الذي عرفنا أن هذه العين نجسة، فينبغي علينا أن نمتثل أمر الشرع في كيفية تطهير هذه النجاسة. أما القاعدة الثانية معنا، أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له أنه طهور وأنه مطهر، فلا ينبغي أبدا أن نعدل عن الماء إلى غيره إلا إذا ورد الدليل عن الحيدة من الماء إلى غيره. بالقاعدتين دول نبدأ الآن أن احنا نشوف هذه الأعيان النجسة التي أمرنا الشارع بتطهيرها بكيفية معينة وبطريقة معينة. قال الشيخ: إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة. واحد، تطهير جلد الميتة بالدباغ. اتفقنا قبل ذلك أن الميتة نجسة بنص الكتاب وبنص السنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب هو جلد الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ فقد طهر، فمعنى ذلك أنه قبل الدباغ كان نجسا. والدباغ هي عملية يقوم بها بعض الناس، هم أن يأخذوا جلد هذه الميتة ويضعوه في ماء وملح لفترة معينة وبعض المواد الكيميائية، ثم بعد ذلك يترك في الشمس لفترة محددة حتى لا يتعفن هذا الجلد أو حتى لا تظهر منه الروائح الخبيثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن هذا الإهاب الذي يدبغ قد أصبح الآن طاهرا. يبقى هذه هي كيفية تطهير جلد الميتة. تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قلنا أن لعاب الكلب نجس، والذي دل الدليل على نجاسته بالنسبة للكلب هو اللعاب فقط، لأن كثير من الناس بتسأل بتقول مثلا في كلب مثلا جاء ومشى من جنب هدومي، فهل يا ترى هذه الثياب تصبح نجسة؟ أقول الذي دل الدليل على كونه نجسا شيء واحد من الكلب، هو اللعاب فقط، أما جسد الكلب فليس فيه نجاسة والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذه رواية من روايات الحديث، فالحديث ورد عندنا فيه عدة روايات. الرواية الأولى رواية أولاهن، يريد نكتب كده، الرواية الأولى رواية أولاهن، الرواية الثانية رواية أخرىهن، الرواية الثالثة رواية إحداهن بدون تحديد، الرواية الرابعة أولاهن أو أخرىهن. فيصرى هتكون الأولى ولا الأخيرة ولا أي واحدة منهم؟ ماذا نصنع؟ أجاب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري حول هذه الروايات، فقال رواية أولاهن أو أخرىهن رواية فيها شك، فنحن نترك هذا الشك، نحن نترك هذا الشك للروايات المثبتة، فلذلك نكون قد طرحنا رواية أولاهن أو أخرىهن لما فيها من شك. بعد ذلك رواية إحداهن، هذه رواية مبهمة وقد جاءت مبينة في أدلة أخرى اللي هي أولاهن أو أخرىهن، فإحنا بنترك الرواية المبهمة لما جاء من الروايات فيه دلالة واضحة على هذه الغسلة. يبقى إذا نحن طرحنا الآن روايتين، الرواية الأولية رواية أولاهن أو أخرىهن للشك، الرواية الثانية رواية إحداهن، رواية إحداهن لأنها مبهمة، يبقى عندنا رواية أولاهن أو أخرىهن، ومن روى رواية أولاهن هم أكثر عددا وأكثر حفظا، من أجل ذلك أرجح الألفاظ في هذا الحديث هي رواية أولاهن والله أعلم. كذلك أيضا هذا من جهة الدليل، من جهة علم الحديث، أما من جهة المعنى فإحنا نقول النهاردة نحن لو جعلنا آخر غسلة هي التي تكون بالتراب لاستلزم ذلك منا أن نغسلها مرة أخرى بالماء، فنقوم بذلك قد خرجنا من عدد 7 إلى عدد 8 وهذا مخالف للدليل. فالإناء إذا ولغ فيه الكلب فإننا نغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. أسماء بنت أبي بكر لما ذكرت حديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، يصاب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم تحطه أي تفركه، ثم تقرصه بالماء، تغسله بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى ألا وهي ينبغي على الإنسان أن يسأل إذا التبس عليه الأمر، وإن كان هذا الأمر مما يجعل الإنسان يستحي أن يسأل فيه، بل ينبغي على الإنسان أن يسأل. ونذكر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من التفقه في الدين، فينبغي على الإنسان أن يسأل في كل حادثة تنزل به حتى لا يكون مقصرا في هذا الباب. المسألة الثانية نجاسة دم الحيض لأن الجسم أمر بغسله. المسألة الثالثة ألا وهي كيفية تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولا تفركه، يعني هذا الدم إذا يبث في هذه الثياب فإنه ينبغي المرأة أولا أن تفركه حتى يتساقط الدم الجاف الذي يكون على هذه الثياب، ثم بعد ذلك تغسله بالماء، تغسله بالماء أي تغسل الموضع الذي كان فيه هذه النجاسة، ثم تنضحه أي ترش فيه الماء. ورد في رواية الدارمي من حديث أم المؤمنين عائشة ثم تنضح في سائره، فالنضح يكون في سائر الثياب، وعلى هذا يكون الثياب كله مغسول مش المكان الذي أصابته النجاسة فقط. أيضا وعند الدارمي أن أم المؤمنين عائشة كانت تستخدم بعض الحناء أو الورث حتى تغير لون الثياب، لأنه من المعروف عند النساء أن دم الحيض قد يبقى أثره في الثياب، كما في حديث أبي هريرة أن خالة بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، اغسلي موضع الدم وصلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره عاد الدم الحيض أنه يبقى له أثر في الثياب، فهل يا ترى في هذه الحالة تظل هذه الثياب نجسة لوجود أثر من الدم الحيض الذي هو نجس؟ لا، الثياب طالما أنها غسلت فإن هذه الثياب تكون طاهرة. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، إذا بقى أثر لهذا الدم في هذه الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. بعد ذلك تطهير ذيل ثوب المرأة. عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وهذا هو ثياب المرأة المؤمنة، هذا هو ثياب المرأة الممتثلة لأمر الشرع، هذا هو ثياب المرأة التي امتثلت أمر ربها وأمر نبيها في شأن الحجاب الشرعي. مش النهاردة للأسف، يعني احنا نقول ان السنة في ثياب الرجال ان تكون مرتفعة فوق الكعب، اما النساء فانها تطيل الثياب. للأسف في زماننا هذا الوضع قد انعكس، المرأة النهاردة بتقصر الثياب ما شاء الله، اما الولد فانه يطيل الثياب بصورة طويلة. فالمرأة هذه جاءت الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسألها فقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. في خطأ وقع في كثير من الناس في فهم هذا الحديث، ألا وهو أنهم يظنون أن مسألة تطهره ما بعده هذا عام في كل النجاسات، هذا عام في كل النجاسات، بل عندنا إجماع، عندنا إجماع أن النجاسة التي يطهرها ما بعدها، ما بعدها هي النجاسة الصلبة، هي النجاسة الصلبة. أما إذا كانت هذه النجاسة نجاسة سائلة، يعني مثلا امرأة مرت على بول حمار مثلا فترتخ ثوبها بهذا البول، فهل يا ترى يطهر هذا الثوب من هذه النجاسة ما بعده؟ لا، وهذا قول الأئمة الأربعة أن النجاسة المرادة من هذا الحديث، النجاسة المرادة من هذا الحديث هي النجاسة الصلبة لا النجاسة السائلة. كذلك أيضا في مسألة تطهير النجاسات، إن الثوب إذا أصابه بول طفل صغير أو طفلة رضيعة فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا، كان في حديث أبي السمح قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلم. كنا اتفقنا قبل ذلك ان بول وغائط الانسان نجس باتفاق، مفيش فيه خلاف في هذه المسألة، ولكن كيفية التطهير تختلف، كيفية التطهير تختلف. والكلام انا بتكلم على مسألة الطفل الرضيع الذي لم يطعم بعد، اي الذي لا يدخل في جوفه شيء الا لبن امه فقط. المسألة الآن التي نحدث عنها هي مسألة تطهير الثوب من بول الطفل الصغير أو الجارية الصغيرة اللذين لم يطعما قط، لا يأكلان أو لا يشربان إلا لبن الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية، أي الطفلة الصغيرة التي لم تأكل بعد يغسل الثوب من بولها. أما بالنسبة للغلام للطفل فإنه يكتفى فيه بالرش، بالرش فقط، وفي بعض الروايات بالنطح، وكلاهما بمعنى واحد، الرش والنطح، أرد شوية ماء في إيدي في موضع وفي موضع النجاسة أرش هذا الماء على موضع النجاسة. لكن هنا واحد يسأل، يعني يقول لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الصبي الرضيع وبول الطفل الرضيع؟ وأجاب الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه على هذه المسألة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول قال أن العرب كانت عادتهم أنهم يألفون الصبيان ويحبون الصبيان، فكانت مسألة حمل الصبي أكثر عندهم بكثير من مسألة حمل الجارية، فحملهم الصبي كان كثيرا جدا جدا جدا. أما للطفل الصغير فكان هذا الأمر أمر قليل، وبالتالي خففنا خفف الشارع علينا هذه المسألة عن طريق أنه خفف كيفية التطهير في شأن الغلم. النطح معناه الرش عن طريق أن أخذ شوية ماء في إيديا وأضعهم على موضع النجاسة التي جاءت على الثياب. إذن هذا هو الوجه الأول، إن العرب كانوا يألفون حمل الصبيان عن البنات فالمشقة كانت موجودة في الصبيان، ولما كانت المشقة موجودة جاء التخفيف من شرعنا. هذه هي الإجابة الأولى التي قال بها ابن القيم في مسألة التفريق بين بول الجارية وبول الغلم. أما المعنى الثاني أو الوجه الثاني الذي أجاب به ابن القيم رحمة الله عليه، أن قال إن بول الغلام يأخذ عامة الثياب، يعني بول الغلام لا يرتكز في مكان واحد وإنما يعم الثياب من أولها إلى آخرها. أما بول الجارية فإنه يبقى في مكان واحد، يبقى في مكان واحد. فالبول إذا خرج من بول الغلام، البول إذا خرج من فرج الغلام، فإن هذا البول يهمزان قد يطاق الشمين ويطاق الشمال وفوق وتحت. أما في بول الجارية فإنه يبقى في مكانه. فالمشقة كانت موجودة عند الغلام ولم تكن موجودة عند الجارية. الإجابة الثالثة والوجه الثالث الذي أجاب به ابن القيم رحمة الله عليه هو أن قال أن بول الجارية سخين أكثر سخونة و بول الجارية أكثر سخونة من بول الغلام. نجد ذلك جاء التخفيف في بول الغلام وبقى الحكم على الأصل في بول الجارية. أما بالنسبة للمذي إذا أصاب ثوب الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح في حديث سهل بن حنيف الذي قال فيه: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الإغتسال. شوفوا إلى يعني سهل بن حنيف رضي الله عنه جهل بهذه المسألة، فكيف كانت فيها المشقة حتى نعلم خطر الجهل والمشقة التي يلقاها الإنسان بسبب الجهل في أمور الشرع. قال سهل بن حنيف: فذكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب. يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، يأخذ الإنسان كفا من ماء فينضح به الثوب، ينضح أي رش حيث يرى أنه قد أصاب. أما بالنسبة للنجاسة إذا كانت في النعل، لو إنسان يسير في طريق وأصابته نجاسة نعله أي حذاءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لتطهير هذه النجاسة. كان في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيه. هذا الحديث أيضا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن كيفية تطهير النعل إذا أصابته النجاسة فينبغي على الإنسان أن يمسحه بالتراب، فالتراب لهذه النجاسة تكون مطهرة له. كذلك أيضا فيه دليل على جواز الصلاة في النعال، وهذه المسألة حدث فيها يعني مشاكل بين كثير الأخوة. نحن وجدنا بعض الأخوة داخلين المسجد بالأحذية. يا ابني إيه اللي أنت تعمله ده؟ يقول: السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي علينا أن نصلي في النعال. نقول له: افهم، كان الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في النعال، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الرمال، كان أرضيته رمال، كانت أرضية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالرمال، فكانت هذه النعال لا تؤثر فيه. أما في زمننا هذا ومع دخول طبعا الموكيت والسجاد وغير ذلك، فالإنسان إذا دخل بالنعل بتاعه فإنه يؤدي إلى تقذير شكل المسجد، والله عز وجل يقول: أن طهر بيتي للطائفين. فينبغي المسجد أن يكون في أحسن حال وعلى نظافة فائقة وتامة. فالإنسان إذا دخل بالنعل في هذه الصورة فإنه يتنافى ذلك مع قول الله عز وجل: أن طهر بيتي. يبقى إذن الصلاة بالنعال في المساجد تكون قضيتها رمال، ليس في المساجد الموجودة حاليا والله أعلم. تطهير الأرض، أما الأرض إذا أصابتها نجاسة، أما الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنما يكون تطهيرها عن طريق رش الماء عليها، رش الماء عليها. كان في حديث العربي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء أو دل من ماء، فأراقه النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع، في الموضع الذي كانت فيه النجاسة، في الموضع الذي كانت فيه النجاسة. وهذه كانت النقطة الأولى معنا في هذا اليوم، وهي المتعلقة بكيفية تطهير النجاسة، بكيفية تطهير النجاسة. النقطة الثانية معنا، وهذه النقطة نقطة مهمة جدا، وهي ما تتعلق بمسألة سنن الفطرة، سنن الفطرة. والأصل عندنا في سنن الفطرة حديث أبي هريرة وحديث أم عائشة رضي الله عنهما، وفي الحديثين وضح النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة. ففي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، خمس من الفطرة أي من أصل الخلقة التي فطر الإنسان عليها، فالإنسان فطر على فعل هذه الأشياء فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، والعانة هي المكان الذي يكون فوق القبل. خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وحديث أم عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظافر، وغسل البراجم. غسل البراجم هي ما بين عقد الأصابع والمفاصل وما بين الأصابع في القدمين وفي اليدين، ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب أحد رواة هذا الحديث ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. بعض الناس بيظن أن سنن الفطرة عشرة، بعضهم يظن أنها خمسة، وورد في بعض الأحاديث أنها ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول السنة عشر أو خمس من الفطرة أو سنة من سنن الفطرة ثلاث، فلا يظن أن هذا من باب الحص، لما ذكر غير واحد من العلماء أن رجلا من السلف عد سنن الفطرة فأوصلها إلى أربعين خصلة من خصال الفطرة، أربعين خصلة من خصال الفطرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأشياء ليس معناه أن غيرها ليس من الفطرة، بل أن يسلم أكد على هذه الأمور لكثرة الحاجة إليها. وتعالوا بنا لنبدأ بقى مع أمر هام جدا من الأمور المتعلقة بسنن الفطرة، ودار حولها النزاع ودار حولها الخلاف في أيامنا هذه، ألا وهي مسألة الختان. فخرج علينا الكثير من الناس يقولون الختان حرام بالنسبة للإناث ولا يجوز، وتطلع الإعلانات في التلفزيون لا يجوز الختان للنساء، وبعد ذلك نقف دقيقة حداد على روح بنت ماتت بسبب الختان، وبعد ذلك نسمع من يقول إن الختان بيجيب الإيدز، وبعد كده نسمع إن الختان هذا جريمة ويعاقب من يفعل هذه الجريمة الشنعاء، إلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه، وكان من آخر هذه الأشياء التي قرأتها كلام لفضيلة المفتي الشيخ علي جمعة، فيه يقول عايزين تسمعوا كلام المفتي، المفتي بيقول لكم حرام، المفتي بيقول لكم حرام. فتعالوا بنا لنتجرد لله، نتجرد لله لنعرف الحكم الشرعي في مسألة الختان. وسأنقل لكم أقوال كثير من الأطباء من أصحاب الدين وأصحاب العلم الطبي والعلم الشرعي، نعرف ماذا يقولون في هذه المسألة. بداية، إذا كنا نقول الآن إن في نزاع بين الناس الآن في زمننا هذا حول مسألة الختان، فكذلك أيضا كان هناك خلاف موجود في القديم. يعني إذا كان في خلاف موجود في زمننا هذا فهناك خلاف موجود في القديم، أما الخلاف ولكن شتان بين الخلاف هذا والخلاف هذا. فالخلاف بين علمائنا في القديم هل الختان في حق المرأة واجب أم سنة، هذا هو الخلاف الذي حدث بين العلماء في القديم. أما الخلاف بين جهلة هذا الزمان، فإنهم يقولون هل الختان، هل الختان من شريعة الرحمن أم من شريعة الشيطان كما يقولون. فأهل العلم في زمننا يقولون إن الختان من شريعة الرحمن، أما الجهلاء فإنهم يقولون لم يرد دليل في الشرع على كون الختان من الدين أصلا. فكما قلت لكم تعالوا بنا لنتعرف هل بالفعل هذا الختان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من شريعة الرحمن أم لا. ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعنى هذا أي موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، أي إذا حدث الجماع بين الرجل وبين المرأة فقد وجب الغسل على الرجل والمرأة. ونحن نقول هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وثبت عند أبي داود بإسناد حسنه العلامة الألباني، مرة ثانية ثبت عند أبي داود في السنن بإسناد حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أن أم عطية وكانت خافضة المدينة، خافضة المدينة يعني المرأة التي كانت تتولى مسألة الختان في المدينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، تسأله عن إيه؟ عن الختان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كما وضح لنا ربنا عز وجل أن هذا الدين هو دين الوسط، أن هذا الدين هو دين الوسطية. البذر الذي يكون موجود على فرج المرأة، البذر الذي يكون موجودا على فرج المرأة إما أن يكون طويل بصورة كبيرة وطوله هذا يزيد بصورة كبيرة جدا 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 في مسألة شهوة المرأة، كما هو الحال في بلاد أوروبا الآن، المرأة لا تختن وبالتالي البذر يكون كبيرا، وهذه القطعة التي تكون من اللحم على فرج المرأة تتحرك من وقت لآخر فتثير شهوة المرأة، فتكون المرأة شديدة الشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أمرنا في مسألة هذا البذر، قال لأم عطية أشمي، خذي منه قطعة يسيرة ولا تنهكي، أي لا تأخذيه كله البذر ده، خذي منه القطعة اليسيرة التي تجعل المرأة في حالة شهوة كبيرة، وترك الباقي حتى يتمتع به الزوج، ولا تأخذيه كله حتى لا تصيب المرأة بمسألة البرود. سبحان الله، سبحان الله، انظر إلى الوسطية. يبقى إذن النهاردة اللي يقول لنا الختان بيجعل المرأة تصاب ببرود جنسي، هذا الكلام كلام خطأ ومخالف لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى، ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهذب من وضع المرأة، يريد أن يهذب من شأن المرأة، يريد أن يهذب من شهوة المرأة، فلا تكون المرأة شديدة الشهوة ولا تكون باردة جنسيا، ولكن تكون وسطا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن في حالة وسط. هذا ما جاء به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة. هؤلاء يقولون، هؤلاء يقولون إن الإذ، إن الإذ يأتي بمسألة الختان. وهذا الكلام أنا قرأته بنفسي لمذكرة لبعض الأطباء في جامعة المنصورة، فأنا لما سألت إخواني الأطباء قلت لهم طب يا ترى هو ليه بيجيب الإذ ومنين جاب الإذ الختان، فشوفوا بقى للتحليل لدكتور يعني لم يتجرد لله عز وجل، شوفوا الكلام. قال لعل هذا الدكتور، لعل، لعل هذا الدكتور عمل بمشرط عملية جراحية لإنسان عنده الإيدز وما طهرش المشرط، وبعد كده عمل الختان لهذه الفتاة وبالتالي انتقل الإيدز لهذه البنت. بالله عليكم هل هذا الكلام كلام يعقل؟ هل هذا الكلام كلام يعقل؟ هل هذا كلام لإنسان متجرد لله عز وجل؟ طب تعالوا بنا لنسأل بعض الأطباء المعاصرين في زماننا يا ترى إيه حكم الختان؟ وهو أستاذ الدكتور محمد توفيق أستاذ النساء والولادة في جامعة المنصورة، أنا سألته بنفسي فقلت له يا دكتور ما رأيك في مسألة ختان الإناث؟ فقال والله أنا أنظر للبنت، فإذا كان البذر عندها طويل قطعت منه قطعة يسيرة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت بنت ليست في حاجة لختان، البذرة عندها يدوبك متوسط الحجم ليست في حاجة لختان، فأنا بعدي بالمشرط على المكان بدون أن أفعل فيه أي شيء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم أقترب من موضع البص أو أجيش جنبه، ولكن أمر بس بالموسى عليه حتى أكون ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الامتثال، شوفوا التجرد لله عز وجل، وقارنوا بين الكلامين. ده بيقول إذ بيجيب الإذ بيجي عن طريق الختان، وهذا دكتور تجرد الله عز وجل فحكم بما جاء في الشرع. وسبحان الله أن لسه قارئ كلام منذ فترة يسيرة أن بوش نفسه لعنة الله عليه، بوش نفسه لعنة الله عليه، خرج في مؤتمر صحفي كبير وقال ينبغي على أمريكا أن تعود مرة ثانية إلى مسألة الختان لمواجهة هذا الصعار الجنسي الذي أصاب الشباب والبنات في أمريكا. سبحان الله سبحان الله. وأنا على يقين أن هذا الكلام إذا انتشر في أمريكا، وبالفعل أخذت أمريكا إجراءات في مسألة الختان، وأصبح الختان في أمريكا أمر مشروع مباح، أنا متأكد أن كل الدكاترة اللي في زماننا النهاردة اللي بيقولوا الختان بيجيب الإيدز هيرجع يقول سمعا وطاعة لأبينا بوش، سمعا وطاعة لأبينا بوش. هذه الأدلة التي وردت عندنا في الشرع التي تدل على جواز الختان، وهناك الكثير والكثير من الآثار التي وردت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها جواز الختان بالنسبة للإناث. فأنا أقول أن المسألة يا إخواني باختصار أن البنت إذا كان البذر عندها كبيرا، البذر عندها كبيرا، فإننا نقطع منه ما يزيد من شهوة البنت. أما إذا كان البذر عندها متوسط الحجم فلا ينبغي علينا أبدا أن نختن هذه الفتاة، ده الحكم اللي احنا شايفينه في مسألة الختان. ولا نأبأ أبدا بهذا الكلام الذي يثيره الناس في نقط الآخر، ده بيجيب برود جنسي، ده بيجيب أمراض، ده مش عارف إيه. سبحان الله، أمي وأمك وأمك وجدتنا من قبل أمهاتنا الكل كان يختتن، ما سمعنا عن هذه المشاكل التي نسمعها في هذا الزمان وفي هذا الوقت. يبقى إذن الختان بالنسبة للإناث يكون واجبا إذا كان البذر عند المرأة كبير سيؤدي إلى ازدياد شهوتها، وهذا هو المراد من قول الشيخ. والختان واجب في حق الرجال والنساء، واجب في حق النساء إمتى؟ إذا كان البذر عند المرأة كبير. أما إذا كان البذر متوسط الحجم فلا ينبغي على في هذه الحالة أن نقترب من هذا البذر، لأن الله عز وجل قد خلق هذه الفتاة بهذه الصورة، فلا يجب الختان في حق هذه البنت. أما بالنسبة للختان في شأن هذه المرأة في شأن الرجال، فطبعا هذا واجب باتفاق علماء في القديم وفي الحديث، فإننا لم نسمع في زمننا هذا من خرج علينا وقال إن الختان بالنسبة للرجال غير واجب، وإنما أوجب الشرع مسألة الختان بالنسبة للذكر لأننا نطلع القلفة التي تكون على فرج الولد أو ذكر الولد، لأنها يتجمع فيها البول، وبالتالي يظل البول موجود على جسد هذا الإنسان فلا تصح منه الصلاة. ومما يدفعنا أيضا إلى قول بوجوب الختان بالنسبة للرجال هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قد أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل أسلم قال له اذهب فاختتن. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب فاختتن هذا يدلنا على الوجوب، إذ أنه لو لم يكن واجبا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعن أبي هريرة قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، أي عندما بلغ سبعة أيام عقن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وختنهما. هذه المسألة الأولى المتعلقة بمسألة سنة الفطرة ألا وهي مسألة الختان. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة مهمة ألا وهي مسألة إعفاء اللحية. يا ترى إعفاء اللحية واجب ولا سنة؟ ولا علامة على الإرهاب ولا علامة على تشدد التعصب. النهاردة الملتحي متعصب ومتزمت، وخد بالك ده ممكن يكون مخبى رشاش جوه لحيته، انتبه. وممكن تكون في الجهة الثانية في المقابلة للجهة اللي فيها رشاش 3 4 5 6 كنابل كده، فانتبه. فيا ترى في حكم اللحية عندنا في زمننا هذا إذا كانت بهذه الصورة، فيا ترى إذا حدث الخلاف فنحن مأمورون مباشرة بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما حكم إعفاء اللحية؟ فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بإعفاء اللحية بألفاظ كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، وفي رواية أعفوا اللحى، وفي رواية أطلقوا اللحى، أطلقوا اللحى. كل هذه أوامر جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فيا ترى يا ترى هل نمتثل هذه الأوامر؟ وكما يقول علماء الأصول الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من القرون من الوجوب إلى الندب، ولا قرينة عندنا تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. كذلك أيضا إعفاء اللحية، إعفاء اللحية فيه المخالفة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين والمجوس، كما في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى خالف المجوس. غيرنا من الكفار يطيلون الشارب الشنب يعني ويعفون، يطيلون الشارب ويقصون اللحى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فأمرنا بإعفاء اللحية وجز الشارب أي حلق الشارب. ممكن واحد يقول أنا بشوف الإسيس ده نؤد كده 3-4 متر، ففي الحالة دي لابد أن احنا بقى إيه نخالف، فإحنا نحلق اللحية. سبحان الله سبحان الله. وهذا الكلام نسمعه كثيرا، فأنا أقول له إذا أعفى القسيس لحيته فقد عاد إلى فطرته، إذا أعفى القسيس لحيته فقد عاد إلى فطرته. ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تقول أخالفه، فالمخالفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل فيهم أنهم لا يعفون اللحى، الأصل فيهم أنهم لا يعفون اللحى، فينبغي عليك أن تعفو لحيتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لحيتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإعفاء اللحية سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، كان عظيم اللحية صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة يقولون كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة احنا كنا بنشوف نبص على النبي صلى الله عليه وسلم كده فنرى لحيته تضطرب، لأنه صلى الله عليه وسلم عمال يقرأ في القرآن في الصلاة. وكان كذلك الخلفاء الراشدون المهديون من بعده كانوا يعفون لحاهم، ولم يثبت أبدا أن واحدا منهم كان يحلق لحيته، بل كان الخلفاء العباسيون في زمانهم إذا أرادوا أن يعاقبوا إنسان عقوبة شديدة، عقوبة رضعة، فإنهم كانوا يحلقون له لحيته ويضعونه على حمار ويطوفون به في شوارع البلد، سبحان الله، حتى يبينوا للناس إن هذا الإنسان قد عوقب بعقوبة شديدة. تخيل، مش حبس، مش ضرب ولا غير ذلك، وإنما العقوبة كانت في هذا الزمان عن طريق حلق لحية هذا الإنسان، وإن كانت هذه العقوبة طبعا مخالفة للشرع ولا تجوز أصلا، ولكن أنا أود أن أوضح لك كيف كان هؤلاء يعاقبون، وكيف كانت قدر، كيف كان قدر اللحية في زمان هؤلاء. كذلك أيضا من حلق لحيته فهو بذلك يتشبه بالنساء، فالله سبحانه وتعالى ما خلق للذكر شعر إلا وجعل للمرأة شعرا مثله. انظر شعر رأسك للبنت شعر في الرأس، شعر في الإبط هنا شعر في الإبط، شعر في العانة هنا شعر في العانة، شعر فوق الحاجب فوق العين هنا شعر فوق العين، شعر في الأنف هنا شعر في الأنف، سبحان الله. ولكن الله عز وجل فضلك على البنت بشعر اللحية، بشعر اللحية. وأنا والله أقول ومتأكد من هذا الكلام، لو أن مغني خرج في زمننا هذا وطلع موضة، الموضة دي عبارة عن ننا إن هو يطول لحيته، اتفرج على حال الشباب، يعني النهاردة المغني طلع ورب شعر خلاص نرب الشعر. النهاردة المغني يطلع وهو عامل الدوجلس اللي هي البتاعة تبقى مش عارف عاملينها كده تحت عند الحيط كده يعملها. سبحان الله سبحان الله. يبقى احنا النهاردة نقول النبي بيطول اللحية ما نفعلش، ولما رجل من المغنيين الممثلين يعمل هذه يفعل هذه السنة نقلده؟ سبحان ربي سبحان ربي. يبقى إذن حلق اللحية فيه تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهين من الرجال بالنساء. يبقى إذن حلق اللحية عندنا في ديننا واجب، حلق اللحية في ديننا معذرة، إعفاء اللحية في ديننا واجب وحلقها حرام، وحلقها حرام. مرة ثانية، إعفاء اللحية في ديننا واجب وحلقها حرام. وبيني وبينكم طول الوقت وطول الزمن، وسيأتي الوقت الذي يخرج فيه هذا المغني وقد أعفى لحيته، وفي هذا الوقت أتحداكم لو خالف شاب من هؤلاء الشباب سنة هذا المغني. النقطة الثالثة المتعلقة بمسألة إعفاء مسألة سنن الفطرة هي مسألة السواك، والسواك مستحب في كل حال، ويتأكد استحبابه في مواطن. الموطن الأول عند الوضوء، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند مع الوضوء، عند الصلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة، عند قراءة القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. عند دخول البيت لحديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. عند القيام من الليل لحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد من الليل يشوص فاه السواك، يشوص فاه أي يدلك فاه بالسواك. الستة بقى هنضيفها من عندنا، عند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا مرطوم بالسواك عند كل صلاة، لا مرطوم بالسواك عند كل صلاة. ومن باب الفائدة كنت قرأت بحث ماتع في مجلة الأزهر، هذا البحث متعلق بمسألة طب الأسنان، طب الأسنان. هذا البحث كان مترجم لبحث للدكتور ألماني، وأنتم كده تعلمون أن الألمان هم أدق ناس في مسألة طب الأسنان، فكان بيبحث مسألة طب الأسنان عند الأمم السابقة، فبحث مسألة طب الأسنان عند الإغريق وعند اليونان وعند الفرس وعند الروم وفي الجزيرة العربية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد التالي أن أطباء الأسنان في هذه الأزمان في شتى الأمم كانوا إذا أرادوا أن يريحوا الإنسان من مسألة وجع الدرس أو وجع السنة، فإنهم كانوا قولا واحدا كذا يخلعوا هذا الدرس، يقوموا بخلع هذا الدرس. قال ولكن إذا نظرنا إلى الجزيرة العربية فلقد كان حال طب الأسنان فيها على قدر عالي جدا من التقدم، وذلك عن طريق التوجيهات والنصائح التي قام بها محمد، طبعا مع التحفظ لهذه الكلمة وهو بيقول محمد كده، ونحن لا نقول محمد إنما نقول كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يرجع ذلك إلى التعليمات التي قام بها محمد إلى أمته عن طريق استخدام السواك الذي فيه كثير من الفوائد لطب الأسنان. فلقد أمرهم من البداية، قد أمرهم في البداية بأخذ الاحتياط وأخذ الحذر حتى لا يصاب الإنسان، حتى لا يصاب الإنسان بأمراض الأسنان، فوضع لهم الوقاية قبل الوقوع في الأمراض. فسبحان الله. وأنا كنت بقرأ أيضا بحث آخر في مسألة السواك، فوجدت بالفعل أن فيه من الفوائد الطبية للأسنان تقريبا ما يقرب من 15 فائدة. هذه الفوائد كلها تزيد من مسألة حفظ الأسنان من الأمراض التي قد تتعلق بها، ومسألة مش مسألة أسنان بس، ده مسألة الأسنان ومسألة اللثة وغير ذلك. فصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذا وقال لنا لقد أكثرت عليكم في السواك، لقد أكثرت عليكم في السواك. النقطة التي تلي ذلك في مسألة سنن الفطرة هي متعلقة بمسألة الشعر، مسألة الشعر ومسألة الشيب وتغيير الشيب. بداية أقول لك أخي الحبيب، بالنسبة للشعر فعندنا نقطة من البداية لابد أن تنتبه لها، هذه النقطة متعلقة بمسألة إكرام الشعر. يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكرم الشعر، أمرنا بأن نكرم الشعر، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد شعره من وقت لآخر. ولكن يا إخواني ليست بهذه الصورة التي نراها الآن، ليست بهذه الصورة التي نراها الآن. النهاردة الشاب غاية ما يفعله من أول ما يستيقظ إلى أن ينام شعر، شعر يجيب شعر على اليمين ويجيب شعر على الشمال، ويتخير أحسن أنواع الشامبوهات وأحسن أنواع مش عارف إيه، ويظل الشاب طول ما هو مع أصحابه عمال يلعب في شعره ويبين أصحابه إن شعره شعر كويس إلى آخر هذا الكلام. ليست هذه السنة عندنا، ليست هذه السنة عندنا. الشعر لابد أن أهتم به وأن أحافظ على جماله، ولكن بدون هذه المبالغة التي نراها من إخواننا، التي نراها من إخواننا. بل حافظ على شعرك أخي الحبيب، وتعاهد شعرك، وكن جميلا في هيئتك وفي سمتك وفي منظرك، فالله جميل يحب الجمال كما ثبت في صحيح مسلم. ولكن الإسراف في الشيء يخرجه من حد الممدوح إلى حد المذموم، فينبغي عليك أن تهتم، أن تهتم بشعرك من وقت لآخر، ولكن لا تجعل كل اهتمامك في مسألة شعرك كما نرى هذا في كثير من شبابنا. يبقى إذن أول شيء عندنا نكرم شعر، نكرم الشعر ونهتم به ونحافظ على جماله بدون إسراف، بدون إسراف. المسألة الثانية، المسألة الثانية هي متعلقة بمسألة نتف الشيب. نتف الشيب هو الشعر الأبيض الذي يظهر في شعر الإنسان. عندنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد نهانا، قد نهانا عن مسألة نتف الشيب، عن مسألة نتف الشيب، وذلك لما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم الأجر لمن كان عنده شيب أو شيبة، أي شعر أبيض، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب. هذا هو النهي، اسم الأول، لا تنتفوا الشيب. ما من مسلم يشيب شيبة، شيبة أي شعرة، الشيبة هي الشعرة في الإسلام، إلا كانت له نورا يوم القيامة، إلا كانت له نورا يوم القيامة. فالشيب لا ننتفه، الشيب لا ننتفه. طب ممكن نغيره، ممكن نغيره، نعم بالنسبة للرجال ممكن أن نغير الشعر، الشيب من الممكن أن نغير الشيب، ولكن هناك أمر مباح وهناك أمر غير مباح. أما الأمر الغير مباح فهو أن يغضب الإنسان أو أن يغير شعره بالأسود، بالأسود كما نرى الآن. يعني النهاردة للأسف في زمننا هذا لقد تجرأ الناس، تجرأ الناس على شرع الله عز وجل، يعني وأصبحوا يجاهرون بالمعصية، يجاهرون بالمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخضاب بالأسود، وإحنا النهاردة بنرى على شاشات التلفزيون إعلانات عن الخضاب بالأسود وعن صبغة سوداء، سوداء. ها عايز ترجع لأيام الشباب، عايز كل البنات ترجع تشوفها الثاني بعد ما كبرت بالسن، إلى آخر هذا الكلام الذي نراه. سبحان الله، يجاهرون بالمعصية، يجاهرون بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالصبغ بالأسود، الصبغ بالأسود حرام للرجال والنساء. لحديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون أي يغيرون شعرهم في آخر الزمان بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. سبحان الله، بيصبغ بالأسود هذا لا يجد رائحة الجنة، أي إلا بعد أن يعذب في نار جهنم بسبب هذه المعصية وهذه الكبيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا الأسود افعل ما شئت، ولكن بشرط، افعل ما شئت ولكن بشرط، وهو أنه ينبغي عليك، ينبغي عليك ألا يكون هناك تشبه بالكفار. يعني إيه؟ يعني مثلا بنجد إنسان بيغير شعره بالأزرق، واحد تاني بالأحمر، واحد تالت بالأصفر، واحد تاني بالفوشيا، واحد سابع وثامن وعاشر وخمستاشر ومليون. كل الكلام ده جايبينه منين؟ جايبينه من أوروبا. ف فهذا فيه تشبه، هذا فيه تشبه. أما إذا كان الصبغ بالحناء أو بالكسم فهذا أمر لا شيء فيه، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكسم، الكسم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكسم. طيب بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة هل يجوز للمرأة أن تغير من شعر رأسها، من لون شعر رأسها؟ نقول الأصل في ذلك الجواز، الأصل في ذلك الجواز، ولكن بشروط وضوابط لابد علينا أن ننتبه لها. إيه هو إيه هي هذه الشروط؟ الشرط الأول، الشرط الأول ألا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاجرات. يعني النهاردة مثلا احنا عارفين النهاردة ان الكافرات والفاجرات بيعملوا مثلا نوع من انواع الصبغ، مثلا اسمه مثلا الصبغ بالاحمر، بيصبغه احمر او بيصبغه بالوان معينة، هذه الالوان تكون لافتة للانظار ومفتنة للناس، ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك ابدا. يبقى اذا كان الصبغ فيه تشبه بالكافرات او الفاجرات فهذا محرم شرعا، هذا محرم شرعا. الشرط الثاني ألا يترتب عليه فتنة، لأن بعض الناس النهاردة بعض النساء يقولوا إيه خلاص أهو الشيخ بتقول إن صبغ الشعر جائز، فبالتالي لو خارجين في الشوارع يقولوا إيه ما هي المشايخ بتقول إيه صبغ الشعر جائز. لا لا، هذا الشعر لا يظهر إلا على المحارم فقط، إلا على المحارم فقط، ويكون من باب الزينة للرجل فقط. يبقى إذن لا يترتب عليه فتنة، لا يكون فيه تشبه بالفاجرات والكافرات، وما عدا ذلك فهو للمرأة حلال والله أعلم. طيب أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وهي اللي عنده سؤال يتفضل. مشكورا. أما بالنسبة للأخ اللي بيسأل هل تربية الشعر من السنة أم لا، نقول هي سنة عادة، هي سنة عادة. معنى سنة عادة أي أن العرب في جاهليتهم كان من عادتهم إطالة الشعر، إطالة الشعر، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل شعره حتى يضرب من كبه، ولكن هذا من باب سنة العادة. طب يا ترى إذا كان هو من باب سنة العادة هل نفعله أم لا، هل نفعله أم لا؟ من فعله فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ومن أراد الحلق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق وكان في بعض الأوقات يطيل الشعر، فهذا ثابت وهذا ثابت، وهذه سنة عادة كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أود أن أعرف من الأخ إيه الإشكال في الحديث، يعني إيه المشكلة في الحديث، مسألة تشقير الحواجب، مسألة تشقير الحواجب، فإن شاء الله محل بحث وأخبركم بها إن شاء الله. ليس المراد أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بعد الوضوء، ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بعد الوضوء، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا الماء فوضح به فرجه. هذه مسألة، مسألة إزالة النجاسة كانت قبل الوضوء ليست بعد الوضوء. بداية مسألة الكنية، الكنية هي ما بدأت بأب أو أم، الكنية ما بدأت بأب أو أم، فأنا أقول مثلا أبو عبد الرحمن هذه كنية، أم عبد الرحمن هذه كنية. أما مسألة جنة الله فلغة، يعني مسألة بداية كلغة لا تصح. أما إذا أراد الإنسان أن يطلق على نفسه مثلا كنية فلنتخير ما يكون بعيدا عن مسألة التزكية، فنحن مش عايزين نقول جنة الله، جنة الله، والأسماء عندنا كثيرة ونبتعد عن الأسماء التي فيها تزكية، والله أعلم. طيب يعني بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن مسألة الطاقية السوداء، بداية أخي الحبيب الأصل في الثياب الحل، الأصل في أي ثياب الحل، إلا إذا ورد دليل الذي يدل على الحرمة. مثال ذلك، مثال ذلك، الأصل في الثياب للرجال كل الألوان مباحة إلا الأحمر مثلا، فالأحمر محرم للرجال، فلا يجوز لرجل أن يرتدي مثلا قميصا أحمر مثلا، لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الثياب من لا خلاق له، ولما رأى هذه الثياب على عبد الله بن عمرو بن العاص قال هذه ثياب من لا خلاق لها، فأخذها عبد الله بن عمرو وسجر بها التنور أي ولع فيها في الفرن. ونفسهم قال له بعد ذلك هل ألبسته أهلك؟ يعني الثياب الحمراء مش بتاعة الرجال، بتاعة النساء. فالأصل في الثياب أن تكون أصلها الحل ما لم يأتي دليل يدل على التحريم. أما بالنسبة للطاقية السوداء فبعض مشايخنا وعلمائنا كرهوها اللي ما فيها من تشبه باليهود أولا وبالشيعة ثانيا، ولكن عندنا أدلة تدل على جواز استخدامها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة دخل وعلى رأسه عمامة سوداء، ولكن نقول هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فنقول لو استخدمت قلنسوة أو طائية ألوان غامقة شوية فهذا هو الأفضل، بعيد عن مسألة الطاقية السوداء لما فيها من الكراهة التي ذكرها علماؤنا، والله أعلم. بالنسبة لمسألة الحدود، حبك الذي أحتني فيه، بالنسبة للحدود التي يجب على العاقد الالتزام بها، بداية نقول لا ينبغي أبدا، وهذه فتوى ليس حكما، لا ينبغي أبدا إن إحنا بمجرد العقد يبدأ إن العاقد يقول أنت أصبحت مراتي يفعل بالبنت ما يفعله الرجل بزوجته. لا، طالما البنت ما زالت في بيت أبيها، ما زالت بيت أبيها ولم يتم البناء بعد، فينبغي على هذه البنت ألا تعطي يعني مساحة أكبر أو مساحة أوسع لهذا العاقد، بل غاية ما ممكن أن يكون بين البنت وبين بين العاقد وبين المعقود عليها، أنه يباح له النظر إليها وهي أيضا أن تنظر إليه. أما مسألة أنه يمسك إيديها وبعد كده يقبلها وبعد كده يفعل كذا وكذا وكذا، بيحدث بعد ذلك مصائب وطوام كثيرة. فعشان كده بنقول لابد على البنت أن تحفظ نفسها في هذه الفترة بالذات، لأن والله جات لي يعني مش هقول بقى مئات، هقول عشرات من البنات بتقول إن هي كان معقود عليها، وبحكم إن هو طبعا زوجها وكلام دون حدث دخول فيما بينهما وحدث جماع بينهما، وبعد كده يجي العقد يفسخ العقد. طب يا ترى البنت دي هتعمل أي معاملة؟ هل تعامل معاملة البكس التي لم يدخل بها بعد، ولا تعامل معاملة المرأة المتزوجة التي دخل بها؟ وتحدث من هنا مشاكل كبيرة. فأنا أؤكد على هذه المسألة، وهي التي أكد عليها كثير من إخواني من مشايخي ومن علمائي من علمائنا ومن إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل، بألا يتجاوز العاقد الحدود مع التي عقد عليها. بل النظر ممكن، المصافحة ممكن، ما عدا ذلك بنقول امنع تماما. ليه؟ منعا لأي مشكلة قد تحدث بعد ذلك. فهذا ما أدين الله عز وجل به، نظرا لوجود كثير من المشاكل التي تحدث في زماننا هذا. وما ينفعش أبدا البنت يستويها الشيطان ويقول لا هو فلان ده مش زي الناس وهو خلاص. لا والله، وما يدريك قصص حب تدوم لسنوات وبعد ذلك بتنتهي في لحظة. فينبغي على الأخت أن تحفظ نفسها من هذا الباب، وسبحان الله تتقي الله عز وجل وتعف عن مثل هذه المسائل، والله عز وجل سييسر هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة لحد السترة للرجال في الصلاة، أبدأ أولا أعرف إيه عورة الرجل في الصلاة، وبعد كده أبدأ أقول إيه اللي هيستره. بداية عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. دي مسألة مهمة جدا. قال السلام ما بين السرة والركبة عورة. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له جرهد كاشفا عن فخذه، قال له يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. ف فعورة الرجل في الصلاة ما بين صورته إلى ركبته يجب على الإنسان أن يغطيها، فإذا انكشفت هذه العورة بطلت الصلاة. وهناك عورة أخرى في الصلاة، هذه العورة هي الكتفين، كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فإذا كشف الإنسان عن عاتقيه في الصلاة كانت الصلاة مكروهة، والصلاة صحيحة ولكنها مكروهة شديدة الكراهة. وأنا أود لك أخي الحبيب الذي تسأل عن مسألة حد السترة، سترة العورة بالنسبة للرجل في الصلاة، لابد أخي الحبيب أن أنقل لك هذا الكلام العالي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: إن الله عز وجل ما أمرنا في الصلاة بستر العورة، ولكن أمرنا في الصلاة بأخذ الزينة. فقال ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والسؤال اللي حضرتك بتسأله الآن بيسأله كثير من إخوانك بصورة أخرى، يجي يسأل ويقول: يا ترى ينفع أصلي بفانيلا حمالات صلاة الظهر أو العصر أو صلاة السنة في البيت؟ أخي الحبيب بالله عليك، لو هتقف قدام المدير بتاعك أو الدكتور في الكلية، يعني تخيل نفسك كده إن أنت رايح تمتحن امتحان شفوي في الكلية وعلى دكتور صعب جدا، بالله عليك تقدر تروح للدكتور ده وتقف بين يديه بهذه الصورة ويبقى قدامه فانيلا داخلية؟ لا ما أقدرش. ليه؟ أستحي منه. فالله أحق أن نستحي منه، الله أحق أن نستحي منه. فينبغي عليك أخي الحبيب إذا أردت أن تقف بين يدي الله عز وجل فخذ الزينة، خذ كامل زينتك وأنت واقف بين يدي ربك عز وجل. وتخيل أن أنت تقف بين يدي شيخ كبير جدا أو عالم جليل جدا، بالله عليك تقف قدامه بهذا المنظر؟ لا والله ما تستطيع أبدا. فعشان كده بقول لك خذ زينتك وأنت واقف بين يدي ربك عز وجل، الله أعلم. بالنسبة لمسألة قص الأظافر، ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لحلق العانة وحلق الإبط وقص الأظافر 40 يوما. 40 يوما بعدها يأثم الإنسان. وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر وحلق الإبط وحلق العانة ونتف الإبط 40 يوما، بعد ذلك بيأثم الإنسان بعد 40 يوم. وبالتالي بعض النساء اللي بيربوا الأظافر ويقولوا هذه من الزينة، لا والله هذه ليست من الزينة، ده هذه مخالفة للفطرة، هذه مخالفة للفطرة. هذه الأظافر كما قال أهل العلم فيها كثير كثير من الميكروبات والبكتيريا التي تؤثر على هذا الإنسان والتي تنقل له كثير من الأمراض. فمسألة إطالة الأظافر محرمة شرعا، وكذلك مسألة الإبط والعانة، لأن إطالة شعر الإبط والعانة يخرج منها رائحة كثيرة ويتجمع فيها كثير من البكتيريا والميكروبات. فنسمى وقت لنا 40 يوما لحلق هذه الأشياء، بعدها يأثم الإنسان. أما بمسألة إذا أنا أطالت الأظافر هل هذا ينقض الوضوء أم لا، إطالة الأظافر لا تعلق لها بالوضوء ولا تنقض الشعر. ما معنى الصلاة البتراء؟ إن نريد أن تخبرني يعني إيه صلاة البتراء؟ أما بالنسبة لمسألة قول الإنسان شاءت الأقدار أو شاءت الظروف، فالأقدار ليست لها مشيئة ولا الظروف ليست لها مشيئة، ولكن كل شيء بقدر الله عز وجل، كل شيء بقدر الله عز وجل. فلا ينبغي على الإنسان أن يتكلم مثل هذه الكلمات. وأنا أود أن أنصح إخواني أن في كثير من الألفاظ الشائعة المنتشرة بين الناس، هذه الألفاظ والعياذ بالله تكون فيها مخالفات عقدية كثيرة جدا. فينبغي الإنسان أن يراجع مثل هذه الكلمات مثلا في بعض الكتب المتعلقة بالألفاظ المنهي عنها، كما في كتاب معجم الألفاظ المنهي عنها للشيخ بكر أبو زيد، وكذلك كتاب الألفاظ المنهي عنها للشيخ الشيخ ياسر برهامي، وكذلك الجزء الأخير من كتاب فتاوى العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين. نقول بداية أخي الحبيب لابد أن تكون واخد بالك من هذه المسألة المهمة، ألا وهي أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، إيه معنى هذا الكلام؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أجعلتني للنهي ندا؟ بالله عليك صحابي بيتعلم العقيدة تحت إيد النبي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. ومع ذلك مع أن نية الصحابة نية صحيحة سليمة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح له هذا الخطأ. كذلك أيضا جاء حبر من أحبار يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن دينك هذا لحسن لولا أنكم تشركون وتنددون. فقال السلام وكيف نشرك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت يا محمد وتنددون تجعلون معذرة تشركون تقولون والكعبة، تشركون تقولون والكعبة وتنددون تجعلون محمدا ندا لله بأن تقولوا ما شاء الله وشئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن هذا الأمر وأقر كلام اليهودي، فأمر أصحابه بأن لا يقولوا والكعبة وإنما يقولوا رب الكعبة، وأن لا يقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقولوا ما شاء الله وحده. فإذا كان الصحابة وهم أطهر الناس نية وأتم الناس عقيدة وأنقى الناس عقيدة يأمرهم الإسلام بإصلاح هذه الأخطاء، فكذلك أيضا ينبغي علينا أن نفعل نحن. تفضل أخي الحبيب تفضل. والله أعلم. أما بالنسبة لمسألة هل يجوز سب القدر؟ طبعا لا يجوز سب القدر، لا يجوز. وانت عليك عندما يقع عليك القدر ان تصبر وتحتسب وان تعلم ان الخير كل الخير فيما اختاره الله عز وجل لك، ان تعلم ان الخير كل الخير فيما اختاره الله عز وجل لك. مرفين بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه وقول السلام والخير وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل الانسان اذا سب القدر يكون بذلك قد حقق الايمان الحقيقي؟ كما قال السلام لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأربع، ومن بينها من بينها الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. فينبغي عليك أخي الحبيب ألا تسب القدر، بل ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره وتعلم أن الخير كل الخير في هذا الأمر. الأفضل والأكمل والأولى أن يكون مع البنت أحد محارمها كأمها أو أختها أو أبيها أو أخيها أو غير ذلك، والله أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.